هنا عقد ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب الاسم المصدري الميمي، فقال باب المفعل والمفعل، فأراد بذلك بيان هذا النوع من أنواع الاشتقاق، وهذا النوع يدخل معه نوعان آخران، فالنوع الذي نعنيه هو اسم المصدر، النوع الثاني اسم المكان، والنوع الثالث اسم الزمان. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع الاشتقاق، أو ثلاثة مقاصد من مقاصد الاشتقاق، ولكنها تأتي على هذين الوزنين، على المفعل أو على المفعل، على اختلاف القواعد التي سنبينها في ذلك. وأما المفعل بالضم فلا يقاس في أي شيء، فلذلك لم يذكره، وذكره هنا خطأ، فليس من الطرق. وملخص هذا الباب أنه يدور على أربعة قواعد، ما عداها فهو شاذ. فالقاعدة الأولى هي أن الفعل الثلاثية المفتوح المضارع أو المضموم غير المعتل اللام ولا واو الفاء، فإن اسم المصدر منه واسم المكان واسم الزمان بالفتح. القاعدة الثانية أن الثلاثية المعتل اللام مطلقا، سواء كان واو الفاء أو لا، سواء كان مكسور المضارع أو لا، فإن اسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالفتح أيضا. القاعدة الثالثة أن الثلاثية الواو الفاء إذا صحت لامه سواء فتح مضارعه كسر أو ضم، أو قل فتح مضارعه كسر لأن الضم فيه إنادة، فإن اسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالكسر. القاعدة الرابعة أن الثلاثية المكسور المضارع غير معتل اللام ولا واو الفاء، اسم المصدر منه بالفتح واسم الزمان واسم المكان بالكسر. هذه القواعد الأربعة ما عداها فهو شاذ، ولكنها هي ملخص الباب. والشاذ كثير، ولذلك اعتنى به ابن مالك رحمه الله تعالى هنا وتقصاه. فابتدأ أولا بذكر هذه القواعد الأربع، فقال من ذي الثلاثة لا يفعل لهوتي بمفعل لمصدر وما فيه قد عمل. فافتتاح البيت أن تقول أتي بمفعل لمصدر وما فيه قد عمل من زمان ومكان، من ذي الثلاثة معناه من الفعل، ذي الثلاثة معناه ذي ثلاثة أحرف، الصحيح اللام غير واو الفاء، لا يفعل له معناه وليس مضارعه بالكسر، بأن فتح مضارعه كيذهب، أو ضم مضارعه كيقعد، فإن المصدر فإن اسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالفتح بما عليه. قال ذهبت من الهجران في غير مذهبي ولم يكن حقا كل هذا التجنب. هذه قصيدة علقمة الفحل التي يعارض بها امرأة القيسي، هي قصيدتي التي مطلعها خليلي من رابية على أم جندبين وقضي لبانات الفؤاد المعذبي. قال ذهبت من الهجران في غير مذهبي، فمذهب هنا من ذهب، وهي ثلاثي غير معتل اللام ولا واوي الفاء وغير مكسور المضارع، هو مفتوح المضارع يذهب، فاسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه على مذهبه بالفتح. وهنا في غير مذهبي، إما أن تكون المصدر معناه في غير ذهاب، والمصدر يطلق على الحقيقة مطلقا فيشمل ذلك الزمان والمكان، أو أن تقول في غير مذهب معناه في غير مكان ذهاب أو في غير زمان ذهاب. وقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لجأ فعل ثلاثي غير معتل اللام ولا واوي الفاء وغير مكسور المضارع، فاسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالفتح. فقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إما أن تكون اسم مكان وإما أن تكون اسم مصدر، وهي مفتوحة على كل حال. وكذلك قوله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فقعد فعل ثلاثي غير واوي الفاء ولا متل اللام ولا مكسور المضارع، فاسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالفتح. وهنا جاء اسم المكان في هذه الآية في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مقعد الصدق اسم المكان. وكذلك قوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، والمقربة مضطربة، وهو فعل ثلاثي غير واوي الفاعل ولا مثل للام ولا مكسور المضارع، فاسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالفتح لا مقربة. كذلك تربت يداه فعل ثلاثي غير مثل للام ولا واوي الفاعل غير أقصد نعم مثل للام ولا واوي الفاعل ولا مكسور المضارع، فاسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالفتح، والمتربة هنا معناها الفقر، فهي اسم المصدر. القاعدة الثانية هي التي أشار إليها بقوله كذاك مؤتل لام مطلقا، معناها كذاك ائتي بمفعل لمصدر وما فيه قد عمل من ذي الثلاثة مطلقا، معناها سواء كان مكسور المضارع أو لا وسواء كان واوي الفاء أو لا. لهذا قال مؤتل لام مطلقا مصدرا أم لا واوي الفاء أم لا مكسور المضارع أم لا، وذلك كرمى فهو فعل ثلاثي مؤتل لام فمضارعه مكسور يرمي، والمصدر والزمان والمكان منه بالفتح فتقول مرما. وكذلك رعى فهذا فعل ثلاثي مؤتل لام ومضارعه غير مكسور، انه يرعى نعم مفتوح، فالمصدر والزمان والمكان منه على مفعل تقول مرعى. ولن تصادف مرعى ممرعا ابدا الا وجدت به اثار منتجعي، مرعى هنا معناه مكان الرعي. وكذلك مغزن من غزا يغزو هذا مضمون المضارع هو فعل ثلاثي واوي الفاعل، فاسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالفتح فتقول مغزن للغزو والاسم ولمكانه ولزمانه. كذلك أتى يأتي فهي مثل رمى يرمي لأنها فعل ثلاثي مؤتل لام مكسور المضارع، فاسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالفتح فتقول مأتى، أخطأ في كتابتها كتاب الموت. كذلك مثوى من ثوى يثوي مثل أتى يأتي تقول فيها مثوى للزمان والمكان والمصدر. وكذلك مأوى أيضا من أوى يأوي، ومنه قول الله تعالى عندها جنة المأوى، فالمأوى هنا ما أن تكون اسم مصدر معناه جنة الإيواء أو مكان الإيواء فتكون اسم مكان وكل ذلك بالفتح. كذلك قوله تعالى متقلبكم ومثواكم، الله يعلم متقلبكم ومثواكم، مثواكم هنا مفعل أيضا من ثوى وفعل ثلاثي مثل اللام مضارعه بالكسر فزمانه ومصدره وزمانه ومكانه بالفتح تقول مثواك، هذا هو سن الصرمين. القاعدة الثالثة فقال وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصل. هذه القاعدة الثالثة وهي أن واوي الفاعي إذا كان صحيح اللام سواء كان مكسور المضارع أو مفتوحه أو مضمومه فكسر مطلقا، فاسم المصدر واسم الزمان واسم المكان على المفعل بالكسر. لذلك قال فكسر مطلقا فسر الإطلاق بقوله أي سواء كان مصدرا أو زمانا أو مكانا فتح المضارع أم لا. وذلك مثل قول الله تعالى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، فاجتمع لنا هنا مثالان في هذه الآية، موعد وعد فهذا ثلاثي واوي الفاء صحيح اللام ومضارعه بالكسر والمصدر منه والزمان والمكان بالكسر كذلك فتقول موعد، بل لهم موعد إما أن تكون اسم مصدر معناه بل لهم معد، أو أن تكون مكانا أو زمانا، والمكان هو الساهرة والزمان هو نفخ الصور. لذلك قال بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، كذلك موئل من وأل يئل، فهو فعل ثلاثي واوي الفاء غير مؤتل للام واسم المصدر منه اسم الزمان واسم المكان بالكسر. وكذلك موعظة هدى وموعظة في عدد من الآيات ذكر الموعظة
من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فالموعظة من وعظ فهو فعل ثلاثي، واو الفاعل غير معتل للام، فصول مصدر وصول زمان وصول مكان منه بالكسر، تقول موعظة من مصدر أي وعظ، أو مكان اتعاظ أي واقع آية من آيات الله التي تستحق أن يتعظ عندها. ومثل ذلك قوله تعالى حتى تؤتوني موثقا من الله، فوثق فعل ثلاثي واو الفاعل غير معتل للام مضارعه بالكسر الشاذ ومفعل بالكسر الذي انفرد بالكسر كما ذكرنا من قبل، أفرد الكسر فيما من ورثه لي وثقت ومقتمع وثقت حلا. فاسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالكسر موثقا من الله، فإما أن تكون اسم المصدر معنى ميثاقا من الله أي عهدا، أو أن تكون مكان ثقتكم وهو أن يعطوها أيديهم صفقات أيديهم يبايعوه على ذلك، فتأتونني به إلا أن يحاط به. خلافا لبدر الدين في كون مفتوح العين منه كوهبة، لا بالنسبة للميمي نعم مقيس، لكن غير الميمي ليس مقيسا كما أنت. بدر الدين بن محمد بن مالك خالف أباه في قوله مطلقا هنا، فرأى أن مفتوح العين منه مصدره بالفتح، وذلك كوهب ووضع ووشل، فوهب مضارعها يهب وضع يضع، لكن وهب من الشاذ ووضع على القياس، وكذلك وجل يوجل وجيل أقصد يوجل مكسور، كذلك ود يود، فتقول فيها موهب وموضع وموجل ومودة. ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كما ولم فرع صدق ولا، نظرا لأن ابن مالك أطلق في القاعدتين السابقتين فقال كذاك معتل لام مطلقا، وكذلك قال وإذا الفاء كان واوا فكسر مطلقا حصل، فظاهره التعارض بين هاتين القاعدتين، فأراد أن يبين لك ما تداخلتا فيه، فقال ولا يؤثر كسر عينه كون الواو فاء إذا ما اعتل لام. القاعدة الأولى وهي قاعدة معتل اللام أعم وأشمل من القاعدة الثانية التي هي قاعدة واو الفاء، لذلك قال ولا يؤثر كون الواو فاء إذا معتل اللام. فإذا كان الفعل الثلاثي معتل اللام فهو على قاعدة معتل اللام، اسم مصدره واسم زمانه واسم مكانه بفتح مطلقا سواء كان واو الفاء أو لم يكن، فلذلك قال ولا يؤثر كون الواو فاء إذا معتل اللام. ما مثال ذلك؟ مولا وموقا الذي سألت عنه من قبل، فما كان واوي الفائي معتل اللام فإن اسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالفتح، وذلك كمولا فهو من ولي يلي، فهو ثلاثي معتل اللام واوي الفائي، ومع ذلك اسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالفتح، تقول مولا ولا تقول مولي. والمولى هنا معناه المكان الولاية أو زمانها أو المصدر معنى الولاية، لكن يستعمل المولى في غير هذا، المولى لابن العم أو الناصري والمولى المعتق والمعتق مولى الأعلى والمولى الأسفل، هذا غير مقصودة هنا لأنها ليست اسم مصدر ولا اسم زمان ولا اسم مكان، بل هي ما سيأتينا إن شاء الله من سنة الحول. فرع صدق ولا هذا تتميم، والمقصود به التنبيه على أن مولا هنا من الولاية، والولاية تقتضي النصرة والمحبة، فلذلك قال فرع أي راعي صدق ولا بالقصر أي ولاء أي ولاء بمعنى كن صادقا في محبتك ونصرتك. أما القاعدة الرابعة فهي قوله في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر، وقوله وذكر ثالثها فقال هذا ليس من الطرة ولا معنى له، لأن هذه القاعدة الرابعة. في غير ذا المتقدم وهو مكسور المضارع غير معتل اللام ولا واوي الفاء، فهذا هو غير المتقدم لأن أول ما ذكرناه في القاعدة الأولى غير مكسور المضارع من الصحيح، القاعدة الثانية معتل اللام مطلقا، القاعدة الثالثة واوي الفاء مطلقا، فالآن نصل إلى غير ما ذكر وهو مكسور المضارع من الصحيح معناها غير المعتل اللام وغير واوي الفاء من الصحيح. معناها غير المعتل اللام وغير واوي الفاء. فهذا على التفصيل عينه افتح مصدرا بمعنى اسم مصدري، وسواه اكسر أي زمانا ومكانا. ومنه قول الله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر، معناه أين الفرار، معناه إلى أين الفرار، فأين إلى أين الفرار، يا لبكر أنشروا لي كليبا يا لبكر أين أين الفرار. كذلك هنا أين المفر معناه أين الفرار. وألقيت عليك محبة مني، حبة بالفتح مصدر معنى حبا مني، وهي من حبة يحب فهو مكسور المضارع مثل فر يفر مكسور المضارع غير واوي الفاء ولامة للام. ولذلك اسم المصدر منه بالفتح واسم الزمان واسم المكان بالكسر. نعم يحب من أحب. وكمنزل فنزل فعل ثلاثي مكسور المضارع ينزل غير واوي الفاء ولامة للام، فاسم المصدر منه بالفتح واسم الزمان واسم المكان بالكسر. فتقول نزل منزلا بمعنى نزولا، ومنزلا بمعنى مكان نزولنا زمانه. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لا الآية الأخرى التي فيها القراءة الوجهين. فقراءة شعبة وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وقراءة من سواه منزلا مباركا. فمنزلا مباركا نزل فهي مكان نزوله. لو قلت منزلا بالفتح لكانت اسم مصدره، أما إذ كسرت فهي إما المكان أو الزمان، المقصود بها هنا المكان. وكذلك المجلس، فإذا أردت اسم المصدر فإنك تقول مجلس بمعنى جلوس، وإذا أردت اسم المكان أو اسم الزمان فإنك تقول مجلس بالكسر، لأنها مجلس فعل ثلاثي مكسور المضارع غير واوي الفاء ولامة للام. وكذلك صرف، صرفه يصرفه فهو فعل ثلاثي غير واوي الفاء ولامة للام وهو مكسور المضارع. اسم المصدر منه بالفتح واسم الزمان واسم المكان بالكسر. ومن المكان قول الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فمصرفا هنا مصرفه هو المكان. وكذلك قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة، من حل بالمكان بمعنى نزل يحل، فهي فعل ثلاثي غير واوي الفاء ولامة للام ومضارعه بالكسر، ثم المصدر منه بالفتح واسم الزمان واسم المكان بالكسر. فتقول محله معناه مكان حلوله وهو مكة، ذلك حتى يبلغ الهدي محلة. نعم كذلك محل حيث حبستني في حديث ضباعة في الزبير. وشذ الذي عن ذلك اختزل أو عن ذلك اعتزل، فما اختزل عن ذلك أي صرف عنه وابعد عنه أو اعتزل عنه فهو شاذ. فكل ما خالف هذا الضابط الذي وضعناه وهو هذه القواعد الأربع فما خالفه فهو شاذ. قال وشذ الذي اعتزل عن ذلك الضابط أو اعتزل عن ذلك الضابط وهو قسمان، قسم انفرد به الشذوذ وقسم جاء فيه مع القياس. فالشاذ على قسمين، من انفرد به الشذوذ فليس فيه إلا الشاذ، وقسم فيه القياس ومع ذلك فيه الشذوذ، ونظمهما مختلطين. لكن الحسن يبين في الطرة وجه الشذوذ هل هو الكسر أو الفتح. بدأ ابن مالك يعد هذا الشاذ وأطال فيه فقال مظلمة مطلع المجمع محمدة مذمة منسك مظنة البخلاء. فقال مظلمة وهي اسم مصدر من ظلم يظلم كضرب، فكسره شاذ لأنها من القاعدة الرابعة، فهي فعل ثلاثي مكسور المضارع غير واوي الفاء ولامة للام، فمصدره بالفتح وزمانه ومكانه بالكسر. فيقال فيها المظلمة والمظلمة، فالمظلمة بمعنى مكان الظلم وزمانه وهي على القياس، وأما المظلمة بالكسر في المصدر فهي الشاذة
وهنا سنتفق على أمر وهو أن وجه الشذوذ هو الذي نشكل به في المثل. ما رأيكم؟ الوجه الشاذ هو الذي نشكل به في المثل، أنه قال وشذ الذي أعمال فاعتزل، فسنصححه كله بالوجه الشاذ. وهنا نعم، وهنا تكسر مظلمة على هذا، لأن الشاذ إنما هو كسر المصدر فيها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس نومان، مظلمة أي بظلم، فهي اسم مصدر وكسره شاذ هنا. كذلك مطلع، كان لازم أيضا أن نقول مطلع، أيضا نكسرها لأن يعني الكسر هو الشاذ فيها. وهي مكان أو زمان أو مصدر من طلع كنصر، فهي من القاعدة الأولى التي ليس فيها إلا الفتح، لأنها فعل ثلاثي صحيح اللام غير واو الفاعل ولا مكسور المضارع، فيصول المصدر ويصول الزمان ويصول المكان منه بالفتح، فكسره شاذ على هذا. فقال مكان أو مصدر من طلع كنصر فكسره شاذ، وكلاهما ذو وجهين، كلاهما المصدر وصول المصدر وصول الزمان وصول المكان ذو وجهين كما في القاموس. بدر الدين المكان بالكسر فقط. وقال الله تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس قرئ بالكسر فقط، لم يقرأ فيه الفتح. حتى مطلع الفجر، هذا قرئ حتى مطلع الفجر وحتى مطلع الفجر، وهي مصدر هنا، فالمصدر قرئ بوجهين والمكان قرئ بالكسر فقط. لكن حتى لو كانت زمانا فإن كسرها شاذ أيضا. المجمع أيضا هذه ينبغي أن تكسرها، لأنها مكان من جمع يجمع، فهي من فعل ثلاثي صحيح اللام غير واو الفاء ولا مكسور المضارع، فاسم المصدر واسم الزمان والمكان منه بالفتح، والمجمع بالكسر بمعنى مكان الجمع كسره شاذ. كذلك محمدة ومذمة أيضا، فهما اسماء مصدرين من حمد، حمد يحمد ولما يذم، فهما من فعلين ثلاثيين صحيحين غير واوي الفاء ولا معتل اللام ولا مكسور أي مضارع، فكسرهما شاذ. المذمة والمحمدة بمعنى الذم والحمد، فكل ذلك كسره شاذ. منسك كذلك، منسك من نسك، فتقول في المنسك أيضا من نسك ككرمة أو نسك كنصر، وكلاهما فعل ثلاثي صحيح اللام غير واو الفاء ولا مكسور المضارع، فكسره شاذ. هو إما أن يكون مكانا أي مكان النسك، أو زمانا أي زمان النسك، أو مصدر بمعنى النسك نفسه، وعلى كل فكسره شاذ. مظنة البخلاء، مظنة البخلاء كذلك، فهي من ظن بالضاد، قد يظن، ليست من ظن التي ذكرها في فاعل بالكسر، بل هذه ظن كحن، فتقول فيها يظن، وهي فعل ثلاثي غير واو الفاء ولا مثل اللام وغير مكسور المضارع، فاسم المصدر منه واسم الزمان واسم المكان بالفتح، وعليه فكسره شاذ. وكذلك جاءك فرحة، تقول فيها ظن يظن، فإن كانت كحن فهي فعل بالفتح ومضارعها بالكسر، ظن يظن، وعلى هذا فهي من القاعدة الأخيرة مما له يفعل، فمصدرها بالفتح وزمانها ومكانها بالكسر، فالمصدر إذن إذا كسر شاذ. وإن كانت من ظن التي هي فعل بالكسر ومضارعها بالفتح فتكون من القاعدة الأولى كلها بالفتح، وعلى هذا فالمصدر منها إذا كسر فهو شاذ مطلقا، ولهذا قال فكسره شاذ في كليهما، أي سواء كانت من فعل أو من فعل، لأنها إن كانت من فعل فمضارعها بالكسر، وذلك يقتضي فتح مصدرها وكسر زمانها ومكانها، وإن كانت من فعل بالكسر فهي من مفتوح المضارع الصحيح، فمصدرها وزمانها ومكانها كلها بالكسر. ونسبها إلى البخلاء لينبه على أنها المظنة للمظنة،
فالبخلاء هم الذين يظنون لأن ظن بمعنى بخل. ومثل ذلك المظنة أيضا بالكسر لأنها من ظن يظن، فهي من فعل ثلاثي غير واوي الفاء ولامة للام ولا مكسور المضارع. فالمصدر والزمان والمكان والهم بالفتح، فكسره شاذ أيضا وإن كان لم يذكرها. قد جاءت في قول لبيد رضي الله عنه فصوائق إن أيمنت فمظنة منها وحاف القهز أو طلخامها، أو القهر أو طلخامها أيضا رواية أخرى، أو القهر رواية أخرى أيضا. فمظنة هنا شاذة لأنها مظنة يظن. كذلك قوله مزلة، مزلة أيضا فهي مكان من زلك حن فعلى الفتح يزل، فعلى هذا فتحه شاذ. وجاءك فرحة، وهذا الذي سبق معنا قد ذكرناه في فعل بالكسر، فكسره شاذ حينئذ. ولهذا قال الحسن ولا أدري لما لم يجعل الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل ولا شذوذ. فاللغويون يذكرون هنا أن المزلة يقولون هذا مكان هو مزلة قدمه، أي تزل فيه الأقدام. فهذه إن كانت من مفتوح المضارع يزل القدم وكذا، زل فعل بالكسر مضارعه مفتوح، فهي على القياس ولا شذوذ فيها. تقول فيها مزلة، تقول لماذا لم يجعلوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل ولا شذوذ، أي أن أهل التصريف يذكرون الشذوذ من وجهين، أهل اللغة يذكرون الشذوذ من وجهين، فيقولون زلت القدم تزل، هذه فعل بالفتح ومضارعها بالكسر، وهي من القاعدة الرابعة لأنها فعل ثلاثي مكسور المضارع غير واوي الفاء ولامة للام، فمصدره بالفتح وزمانه ومكانه بالكسر، وهذا هنا مكانه ففتحه شاذ. ويقولون في زل زلة الصفواء والمتنزل، زل التي هي فاعلة بالكسر يزل بالفتح، يزل الغلام الخف عن صهواتها وتزري بأثواب العنيف المثقل، فيقولون في هذه المزلة فيها شاذة لأنها أيضا من القاعدة الأولى التي هي الفعل الثلاثي وصير واوي الفاء ولامة للام وغير مكسور المضارع، اسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالفتح، لذلك كسرها شاذ. فيقول الحسن لماذا لا نقول المزلة من زل يزل والمزلة من زل يزل ولا شذوذ؟ هذا تردد منه في هذا الأمر. قل لماذا لا أدري لما لم يجعلوا الأعلى للأعلى، أي المفتوحة للمفتوح والمكسورة للمكسور ولا شذوذ حينئذ. لا هم ذكروا الشذوذ، ابن مالك وغيره ذكروا الشذوذ فيها من الوجهين، فلو كان كما توقع الحسن لما كان فيها شذوذ أصلا. كذلك مفرق الرأس هو أيضا مكان من فرق كنصر يفرق بالضم، فهو من القاعدة الأولى فكسره شاذ لأنه فعل ثلاثي غير واوي الفاء ولا مثل للام ولا مكسور المضارع، فاسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالفتح، فكسره شاذ. وكذلك مضلة وهي اسم مصدر من ضل يضل كحن يحن، فهي من القاعدة الرابعة، فهو فعل ثلاثي غير واوي الفاء ولا مثل للام مكسور المضارع، فالمصدر منه بالفتح والزمان والمكان بالكسر، فإذا كسر مصدرا فكسره شاذ. وجاءك فرحة ففيه فاعل بالكسر يفعل، وعلى هذا يكون من القاعدة الأولى فكسره شاذ مطلقا سواء كان مصدرا أو ظرفا أي زمانا أو مكان، ويقال أرض مضلة، فهذه الكسرة شاذة على كل حال، إن كانت في المصدر فهي شاذة على كل حال، إن كانت في الزمان والمكان، إن كانت في مكسور المضارع فهي غير شاذة. هو مشهور في لغتنا مشهور، هو المشهور. كذلك مدب النمل، ومدبته مكان من دب كحمى، ففتحه شاذ لأنه هنا من القاعدة الرابعة، فهو فعل ثلاثي غير واوي الفاء ولا معتل اللام، وهو مكسور المضارع، فمصدره بفتحه زمانه هو مكانه بالكسر. ومدبة النمل مكان، فلذلك فتحه شاذ. كذلك محشر مسكن محل من نزل، وهنا غلط في الترقيم. نعم، فعشر وضع مكانها أربعة وسار على هذا. فهذه كلها أمكنة من حشر وسكن، كنصر فيهما أي أن مضارعهما بالضم يحشر ويسكن، فهما من القاعدة الأولى، فكل واحد منهما فعل ثلاثي غير واوي الفاء ولا معتل للام ولا مكسور المضارع، اسم مصدره واسم زمانه واسم مكانه بالفتح، فكسر المكان فيه شاذ. وكذلك حل التلعة يحلها أيضا كرد، فالكسر شاذ فيه أيضا. فلذلك محشر مسكن محل من نزل، هذه كلها الكسر فيها شاذ، شاذ عن القاعدة التي ذكرناها، وهو المعروف في لغة العرب المشهور بينهم. كثير من الشاذ عند اللغويين هو المشهور على الأرسل. نعم، شاذ عن القاعدة، لأننا نقاعد قاعدة فما خالفها نعتبره شاذا وإن كان مشهورا على الأرسل. نعم، هي كلها مرفوعة متعاطفة، ما ذكر فيها حرف العطف وما لم يذكر فيه. نعم، مرد حشر كضرب وحل كحن، فلا شذوذ حينئذ في محشر ومحل. وهذا قد سبق أن بيناه عند قولنا وفي الصحاح بناء الضم فيه على لم في التعديل، لكن لم فقد نقلا فردا بذب ونصا عض حف، إلى أن قلنا من لا حل لا. قد ذكر هنالك أن حضرمية ذكر عند قول ابن مالك محل من نزلا أن حل تأتي كحن وتأتي كرد. وقوله محل من نزل أي هذه كلها لمن نزل، فهي أمكنة، وهذا محله المكاني لا الزماني. أما الزماني ففيه الكسر فقط على القياس، كما يقولون رمضان محل الدين، معناه زمان حلوله، فهذا فيه الكسر فقط على القياس إذا كان من حل التي هي كحن. أما إن كانت من حل يحل كسره أيضا شاذ. ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة وحل من ضع ومن مجلاء، فهذه المصادر معجز ومعجزة ومهلك ومهلكة ومعتب ومعتبة أسماء مصادر أفعالها كضرب، فهي من القاعدة الرابعة، فكسرها شاذ لأن القاعدة الرابعة أن الفعل الثلاثية إذا كان أكسر عين المضارع غير واوي الفاء ولا معتل للام فمن مصدر منه بالفتح واسم الزمان والمكان بالكسر، فهنا هي مصادر أي أسماء مصادر فكسرها شاذ. نعم، مرد عتبك نصر يعتب، وعلى هذا تكون من القاعدة الأولى. وعجز وهلك كفرح، فتكون أيضا يعجز ويهلك، فتكون من الأولى أيضا، وعلى هذا في الكسر شاذ مطلقا سواء كانت مصدرا أو زمانا أو مكانا. نعم، سبق ذلك، ليهلك من هلك عن بينة. وعليه يشذ الكسر مطلقا، معناه سواء كان مصدرا أو زمانا أو مكانا. لا المعتب بلا تاء فبالفتح فقط، يقول إن المعتب بلا تاء إنما سمع فيه الفتح فقط. قال أخلاي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الدهر معتب. أخلاي قد أخطأ في كتابتها، أخي لا يبلي لو غير الحمام أصابكم، أنا كانت إصابتكم من غير الموت عتبت، أنا عتبت على الذي أصابكم لكن ما على الدهر ما عتبوا، الدهر ليس بمؤتب من يجزاء. لذلك قال ما عتبوا هنا لم يقل ما عتبوا، مفعل من ضعوا من مجلاء، كذلك موضع وموجل، موضع وموجل مكانان من وضع ووجل، فتحهما شاذ لأنهما من القاعدة الثالثة واو الفاء، واو الفاء قد سبق أنه بالكسر مطلقا سواء كان مصدرا أو زمانا أو مكانا، ففتحهما شاذ. نعم تقدم عن بدر الدين أن مفتوح العين منه مفعله بالفتح، وعليه في الشاذ الكسر. قد سبق ذكرنا عن بدر الدين بن مالك أنه تعقب أباه فذكر أن واو الفاء مفتوح العين منه مفعله بالفتح فقط، وعليه يشد الكسر فيها، أن وجل يوجل كذلك وضع يضع. معها من يحسب ضرب وزن مفعلة موقعة كل لا وجهاه قد حمل، كذلك مفعلة من حسب محسبة، وهي مصدر حسب يحسب أو يحسب بفتح وكسر كما سبق، فحسب التي بمعنى ظن سبق أنها فعيلة بالكسر وأن مضارعها فيه الوجهان فتح المقيس والكسر الشاذ. فعلى هذا فإن كانت مفتوحة المضارع فالكسر يشد فيها مطلقا سواء كان للمصدر أو للزمان أو للمكان، وإن كانت مكسورة المضارع فيشد الكسر فيها في المصدر فقط، لذلك قال فكسره شاذ. في المصدر يشد كسره مطلقا سواء كان المضارع مفتوحا أو مكسورا، والزمان والمكان يشد كسرهما أيضا إن كان المضارع مفتوحا، وإن كان الوجهان فيه ظرفا كما هو ظاهر كلام المصنف وابنه فلا شذوذ. إذا كان الوجهان هنا فتح الكسر في الظرف أي اسم الزمان أو اسم المكان فلا شذوذ، لأنه إن كان من المفتوح فكسر هو الشاذ والفتح هو المقيس، وإن كان من مكسور المضارع فالكسر هو المقيس فيه والفتح هو الشاذ. وعلى هذا فيمكن أن يكون كما سبق التلفيق مفتوح الأعلى إلى أعلى والأسفل إلى أسفل، كذلك مضربة الدراهم وهي مكان من ضرب أي المكان الذي تضرب فيه الدراهم وتصاغ فيه، هذه من ضرب يضرب، فهي من القاعدة الرابعة، هي فعل ثلاثي غير واو الفاء ولامة للام وهو مكسور المضارع، فمصدره بالفتح وزمانه ومكانه بالكسر، وهنا مكان فتحه شاذ. كذلك موقعة وهي مكان من وقع، والموقعة معناه مكان الوقعة مكان الذي حصل فيه الوقوع في مكان المعركة ونحو ذلك، فهي من القاعدة الثالثة وهي واوي الفاء، قاعدة واوي الفاء هنا واوية الفاء، فالمصدر والزمان والمكان منها كلها بالكسر ففتحه شاذ. كل هذا العدد الذي هو 22 وجهاه قد حملا عن العرب عين قلاعا، فكل هذه المذكورات فيها الفتح والكسر، لكن منها ما شذ فتحه ومنها ما شذ كسره ومنها ما يحتمل الوجهين، فما يتعين شذوذ الكسر فيه كمولمة وكذلك مطلع كذلك المجمع مجمع ومحمدة ومذمة ومنسك ومظنة، ومما تمل الوجهين مزلة ومزلة، وإما يشد فيه الكسر فقط مفرق ومضلة، وإما يشد الفتح فيه فقط مدب النمل،
وأما مخشر ومسكن ومحل فهي مما يمكن أن يكون كسر فيه شاذا أو لا شذوذ فيه. ومعجزة ومعجز كذلك ومهلكة ومعتبة فالكسر فيها هو الشاذ. وكذلك موضع موجل مقصد بفتح ففتح فيها هو الشاذ. وأما محسبة فهي محتملة للوجهين ومحتملة لحصول الشذوذ في الكسر أو عدمه. وأما مضربة الدراهم فتعين فيها شذوذ الفتح. وأما الموقعة فيتعين فيها الشذوذ أيضا بالفتح لأنها مما بجلسائي. فهذا العدد 23 كله وجهاه قد حملا عن العرب. والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأوي حوالي إبلا. هنا عد ما ينفرد فيه الكسر الشاذ سواء كان مصدرا أو زمانا أو مكانا. فقال والكسر أفرد أي أفرد الكسر الشاذ لمرفق هو من رفق يرفق فهو من القاعدة الأولى. فالكسر فيه شاذ مطلقا سواء كان مصدرا أو زمانا أو مكانا. وبه قرئ وهيئ لكم من أمركم مرفقا أو مرفقا يعني ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أو مرفقا. فمرفقا بفتح الميم هي محل الشاهد هنا أي رفقا أو مكان رفقه أو زمانه أيضا. كذلك المعصية فهي من عصى معتل اللام فكسرها شاذ مطلقا لأن معتل اللام ذكر أنه قاعدته نعم القاعدة الثانية أنه فتح مطلقا. ومعصية الرسول جاءت بالكسر مثل مرفقة. وكذلك مسجد وهو بيت الصلاة أو مكان المصلي فتقول فيه المسجد بالكسر بالكسر وهو من سجد يسجد وهو من محل القاعدة الأولى التي هي أن الفعل الثلاثية إذا كان غير واو الفاء ولا مؤكد للام ولا مكسور المضارع اسم المصدر واسم الزمان واسم المكان منه بالفتح فقط فكسره شاذ هنا. وأما المصدر هو موضع السجود فبالفتح. المسجد هو مكان السجود والمصدر كذلك فهذا على القياس بالفتح. كذلك المكبر فهو مصدر من كبر كفرح إذا أسن معناه تقدم به الأمر. فالمكبر شاذ فيه لأنها كبيرة يكبر فهي من القاعدة الأولى. ومنه قول الشاعر تقول يا شيخ أما تستحي من شربك الراحة على المكبر إنك لو باكرت مشمولة صفراء كلون الفرس الأشقري رحتي وما في عينيك ما فيه ما قد بداهك من المنزل. فهنا قال المكبر بمعنى الكبر فهو مصدر هنا من كبر يكبر فكسره شاذ. ثم قال مأوي حوى الإبلاء فهذا مكان من عوة الإبل تأوي فهو من القاعدة الثانية هو معتل النام فكسره شاذ. وقد جعله في التسهيل من الوجهين جعل فيه المأوية والمأوى وعلى هذا في الكسر هو الشاذ والفتح على القياس وكان لازم أن يذكر مع ما سبق مما فيه الوجهان. أما إن كان لغير الإبل فبالفتح فقط على القياس لقوله تعالى وهم جهنم لأنه المأوي بالكسر شاذ وهو خاص بالإبل. أما ما سوى هذا يقال فيه المأوى لا له وهكذا من المنقوص. هذه أكملته أنا لتفهمه مثل الثاني والثاني مثل قابن قابن من المنقوص إذا عرفتها بأل ماذا تقول إذا عرفت القاضي بأل ماذا تقول القاضي. وليال إذا عرفتها بأل ماذا تقول الليالي وتثبت الياء. فكذلك هنا المأوي تثبت الياء أما إذا حذفت ألف فتقول مأوي نعم مثل قال قاعدة المنقوص كله. فلذلك قال مأوي حوى الإبلاء بخصوصه. ثم قال منيب واغفر وعذر واحمي مفعلة أو مفعلتين معناه وأفرده أيضا وأفرد الكسر أيضا لمفعلة منيوي وهي مأوية ومفعلة من اغفر وهي مغفرة ومفعلة من عذر وهي معذرة ومفعلة من عذر وهي معذرة ومفعلة من احمي وهي محمية فهذه كلها مصادر من أوى له كرما بمعنى رقة فكسرها شاذ لأنها من القاعدة الثانية يمتل الله وكذلك غفر يغفر فهي من القاعدة الرابعة فكسر المصدر فيها شاذ وكذلك معذرة أيضا فهي من عذر يعذر فكسر المصدر فيها شاذ لأنها من القاعدة الرابعة وكذلك المحمية فهي من حمية كرضية حمية أنفه كرضية بمعنى أنفة فهي من المعتل اللامي من القاعدة الثانية فالكسر شاذ فيها فمن محمية قوله نابغة ذبيان فكر محمية من أن يفر كما كر المحامي حفاظا خشية العاري محمية بمعنى أنفة وكان معاوية رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذا البيت متى تجمع القلب الذكية وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم لذلك قال منيوي واغفر وعذر واحمي مفعلة أو مفعلة أقصد مفعلة أي أفرد الكسرة والكسرة أفرد لمفعلة من هذه المذكورات نعم عذره يعذره عذرا ومن رزا وعرف يظن منبت فكذلك أفرد الكسرة أيضا لمفعلة من هذه المذكورات من رزا والمقصود بذلك المرضية وعرف والمقصود به المعرفة فهما مصدرا رزاءه كمنع فهو من القاعدة الأولى فكسره شاذ وكذلك عرف يعرف فهو من القاعدة الأخيرة فكسره مصدرا شاذ رزاءه معنى نقصه ومنه ما والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزأها الله يكلأها بمعنى يحفظها ظنت بشيء ما كان يرزأها ما كان ينقصها وكذلك ظنون فهي مظنة قد سبقت فصوائق إن أيمنت فمظنة منها وحاف القهر أو القهر أو طلخامها وهما مكانان من ظن ونبت فمنبت أيضا من نبت ينبت فهي من القاعدة الأولى كذلك ظن يظن هي من قاعدة الأولى فكسره شاذ في كليهما ومنه قول الشاعر أرى كل عود نابتا في أرومه أبا منبت العيدان أن يتغير أبوك حباب سارق الضيف برده وجدي يا حجاج فارس شمر بنو الصالحين الصالحون ومن يكن لآباء صدق يلقهم حيث سيرا أرى كل عود نابتا في أرومه أبا منبت العيدان أن يتغير أو في أرومة فالأرومة والأرومة أيضا بمعنى المنبت منبت العيدان بالكسر لم يقل منبت هي من نبت ينبت القاعدة الأولى فكسره شاذ وصلا بمفعل شرق مع غرب واسقط الرجع الزر ثم مفعلة تقدر وشرقا بخلاء أي صل هذه المذكورات بمفعل شرق مع غرب واسقطا فالمشرق والمغرب ومسقط الرأس فكلها أمكنة أفعالها كنصر أي مضارعها مضموم فهي من القاعدة الأولى فكسرها شاذ على كل حال ولله المشرق والمغرب فجاء الكسر فيها على الشذوذ وقول الحريري مسقط الرأس سروج وبها كنت أموج مسقط الرأس بالكسر كذلك المرجع فهو من رجع
يرجع، فهو من القاعدة الرابعة، فإن كان مصدرا فكسره شاذ. ومنه قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، فإن كانت مصدرا فالكسر فيها شاذ، وإن كانت مكانا فلا شذوذ. كذلك صله بمفعلة اجزر، وهي المجزرة، وهي مكان من جزر يجزر كنصر، فيكون من القاعدة الأولى فكسره شاذ. وجاء كضرب فيكون من القاعدة الرابعة فكسره شاذ أيضا إذا كان مصدرا، ما إن كان مكانا فلا شذوذ فيه على أنه كضرب. هو مني مزجر الكلب، هذه ليست من جزر بل هذه من زجر بمعنى طرد، وهذه كنصر وهي شاذة. على كل حال، ومنه قول أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه: وما زال مهري مزجر الكلب منه مولد غدوة حتى أذنت لغروبي. فالمزجر من زجر، معناه مكان زجره، أي المكان الذي يزجر منه الكلب. أما الأولى من جزر بمعنى نخر وذبح. ثم مفعلة اقدر واشرقا بخلا واقبر ومن عرب وثلث أربعها. فيقول إن من الشاذ أيضا من المفعل المفعلة من قدر وهي المقدرة، وكذلك من شرق وهي المشرقة، وكذلك من قبر وهي المقبرة، وكذلك من أرب يعرب وهي المأربة. لأن الأول والأخير، الأول وهو قدر والأخير وهو أرب أو أرب، هو أرب، مصدران من قدر كنصر وأرب أربا كفرح فرحا بمعنى غرض. ومنه قول الله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى، وهي جمع مأربة. لا من أروب ككرم، فهو أريب، هذه بمعنى الأديب والبليغ. وأما المشرقة والمقبرة فهما مكانان من قبره كنصر، فهي من القاعدة الأولى فكسره شاذ، وجاء كضرب فتكون من القاعدة الأخيرة فكسره مصدرا أيضا شاذ، لكن لا شذوذ حينئذ في مكانه. وكذلك شرق كنصر، فهو من القاعدة الأولى ومعناها قعد في الشمس عند شروقها، قعد خارج الظل عند شروق الشمس، تعرض للشمس وقت شروقها. ولهذا قال: واشرقا بخلاء، أي بخلاء، أي مكان لا ظل فيه. ثم شرع في ذكر الضم فقال: وذلث أربعها. فهذه المذكورات كلها الأربعة هذه ليست ممن فرد فيه الكسر، بل فيها الفتح أيضا: المقدرة والمشرقة والمقبرة والمأربة، وفيها الضم كذلك، والضم لم تسمعه من قبل ولم نذكره في المقيس، فليس جاريا في شيء من القواعد الأربع. القواعد الأربع كلها ما بين فتح وكسر، فالضم لا يكون إلا شاذا، ضم في المفعل لا يكون إلا شاذا. فلذلك قال: وثلث أربعها بنقل الهمزة، بالضم الشاذ والفتح المقيسي إلا في مقبرة إن كان من قبرك ضرب، لأنها إن كانت مكانا فالكسر فيها على القياس، لأنها من قاعدة الرابعة كما بينا. كذلك مهلكين التثليث قد وولى، المهلك والمهلك والمهلك التثليث قد وولى، المهلك والمهلك والمهلك مكان الهلاك أو زمانه أو مصدره، فهو مثلث يقال فيه المهلك والمهلك والمهلك، وهو من هلك يهلك، أو من هلك يهلك، أو من هلك يهلك. فإن كان من هلك يهلك فهو من القاعدة الأولى فكسره شاذ مطلقا وكذلك الضم، وإن كان من هلك يهلك فهو من محل القاعدة الرابعة، فإن كان مصدرا فكسره شاذ مطلقا، وإن كان مكانا أو زمانا فإن كان من القاعدة الرابعة فهو قياسي، والضم شاذ مطلقا فيه. والتثليث قد وذل له ويعطي له،
ونون محنية الوادي كذلك مع حرف اعتلال يضاهي ما به شكلا. محنية الوادي أي منحناه ومكان ميله وعجاجه، فهو منحناه يحنيه، فهو من القاعدة الثانية وهي معتل اللام، فكسره شاذ مطلقا، وكذلك ضمه والفتح فيه مقيس، لكنه مع الفتح يؤتى فيه بالألف، ومع الكسر يؤتى فيه بالياء، يؤتى فيه بالياء، ومع الضم يؤتى فيه بالواو. ولهذا قال مع حرف اعتلال يضاهي ما به شكلا، وتقول محنية ومحناة ومحنوة. تذليذ ميسرة صحح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قبلا. يقول الحسن تذليذ ميسرة صحح، أي صحح تذليذ ميسرة، وهي من يسر، فإن كانت مصدرا بمعنى اليسر فكسره شاذ لأنه من القاعدة الرابعة، لأن فعله كضرب يسر ييسر، وإن كانت زمانا أو مكانا فالكسر فيها مقيس، وعلى هذا فالضم شاذ مطلقا فيها، والكسر إن كانت مصدرا أيضا شاذ، وكذلك الميسر بهذا المعنى. ومنه قول حسان رضي الله عنه ربيت أن أبا منذر يساميك بالحارث الأكبر قفاؤك أحسن من وجهه وأمك خير من المنذر ويسرى يديك على عسرها كيمنى يديه على الميسر. ومزرعة وهي مكان من زرع يزرع كمنع، فيكون من القاعدة الأولى فكسره شاذ، وكذلك الضم فيه شاذ. وفتح مزبلة وضمها قبلا. أما المزبلة فلا يروى فيها الكسر وإنما يروى فيها الفتح والضم، ويقال فيها المزبلة والمزبلة، وهي مكان وضع الزبل، فهي مكان من زبل، فالضم فيها شاذ، فهو من القاعدة الرابعة، زبل الأرض يزبلها بالكسر كضرب من جعل فيها الزبل. وفي المصباح أن زبل الأرض من باب قاعدة، على هذا تكون من القاعدة الأولى في الكسر فيها شاذ مطلقا لو سمع كل لم يسمع. على كل فيها الضم الشاذ والفتح المقيس. كذلك المحمرة حكي فيه الفتح والضم، وهو مكان التبري الذي هو المداد النقص الذي يكتب به، فالآلة التي يوضع فيها أو ما يحفظ فيه يسمى محبرة أو محبرة بالضم، فمحبرة على القياس ومحبرة على الشذوذ. ومألوك بلا تاء أو بتاء أيضا، تقول المألوك والمألوكة وهو الرسالة، فسمع فيه الضم ولا يسمع فيها الكسر ولا الفتح، فيها الضم الشاذ فقط. ومنه قول عدي بن زيد أبلغ النعمان عني مألوكا أنني قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. أبلغ النعمان عني مألوكا رسالة أنني قد طال حبسي وانتظاري، أنني ليس أنه، أنني قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. فقوله مألوكا بالضم فقط على الشذوذ. كذلك مكرم فهي بالضم فقط، يقال المكرمة وجمعها مكرمات. ومنه قول الحريري سمسمة تحمد آثارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمة. والمكرمة ما استطعت لا تاته لتقتني السودد والمكرمة، وما إذا استجديت عن قول لا فالحر لا يملأ من لا فمه. والمهر مهر الحور وهو التقى بادره قبل الشيب والمهرمة. المعون أيضا سمع فيه الضم، وبالتاء يقال المعونة من أعانه، معونة فليست من هذا الباب في الأصل، فهي من الرباعي لا من الثلاثي، لكن سمع فيها الضم على أنها مفعول ومفعولة، وفيها مفعولة أيضا فذكرها هنا. وقال هنا معون فأثبت الضمة على الواو، وهذا لا يمكن أن يكون في العربية، بل لساكن الصحة كل تحريك من ذي لين آت عين فعل كأبي يجب نقل حركته لساكن الصحيح قبله فيقال معون حينئذ. ولكن البيت لا يتزن لو قلتها. فالشيخ رحمه الله صوبه بالتقديم من التأخير فقال ومألوك ومعون مكرم وبتاء تنضم فردا وما ينضم قد كمل. وبتاء تنضم فردا كذلك هذه المذكورات بالتاء أيضا مألوكة ومكرمة ومعونة تنضم فردا فليس فيها الفتح ولا الكسر أعانى يعني عانى لا ترد بهذا المعنى وأعانه عليه قوم آخر. لكن جاء في القاموس المألوكة بالضم وتفتح الرسالة فجعل الفتح فيها لكن الذي ذكره الحضرمي أنها بالضم فقط لذلك قال هو وما ينضم أي المضموم مما وقفت عليه ما ينضم قد كمل من الميمية أو اللامية ما ينضم من الميمية معناه ما فيه الضم من الميمية من المفعل هو المفعول أو المفعولة أو إلى اللامية أي الذي يضمه هو إلى اللامية من الزيادات قد كمل حقيقة في الميمية لأنه انتهت زياداته فيه وحكما في التوشيح حكما في التوشيح وهو ما أضافه إلى اللامية ووشحها به وحلها به ذلك قال وما ينضم قد كمل أي المضموم في لسان العربي كله محصور فيما ذكر ولم يبقى عليه إلا المحبرة وقد ذكرنا أنها لغة في المحبرة وكذلك ما ينضم إلى اللامية قد كمل حكما لأنه لم يبقى منه إلا القليل نعم ما ينضم من المفعل على سبيل الحصر وما ما ينضم إلى اللامية حكما لأنه لم يبقى منه إلا الشيء اليسير وكالصحيح الذي لا عينه على رأي توقف ولا تعد الذي نقل نحن ذكرنا معتن الآخر وجعلنا له قاعدة من القواعد الأربع وذكرنا واوي الفاء وجعلنا له قاعدة مستقلة أيضا أما العين حرف الأوسط فما حكمه قال إن فيه أربعة أقوال لأهل الصرف القول الأول أنه كالصحيح وهذا هو القول الصحيح لذلك قال وكالصحيح على الصحيح الذي لا عينه فيفتح مصدرا ويكسر ظرفا مثل عابه يعيبه فهو من القاعدة الثالثة لأنه فعل ثلاثي غير واوي الفاء ولا مثل للام ومضارعه بالكسر فمصدره بالفتح وزمانه ومكانه بالكسر ومنه قول الشاعر أنا الرجل الذي قد عبتموه وما فيه لعياب معاب معاب هنا من عابه يعيبه فهي من الياء عينا والياء عينا من فعل بالفتح كما تعلمون مكسور المضارع ومنه قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض فحاضت المرأة تحيض يا أي العين أيضا فهو فعل ثلاثي غير واوي الفاء ولا متل للام وهو مكسور المضارع فاسم مصدره بالفتح واسم زمانه واسم مكانه بالكسر وعلى هذا يقال المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا يقال في المحاض. القول الثاني هو قوله وقيل أنت بالخيار فيهما أنا وقال الطائفة من اللغويين أنت بالخيار فيهما أي المصدر والظرف فإذا شئت فافتح وإذا شئت فاكسر وحملوا عليه قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا وكذلك قوله تعالى وجعلنا الليل معاشا فقالوا فتح هنا وكسر هنا فقال معاشا وقال معيشة وهي من عاش يعيش من الياء عينا لكن يجاب عن هذا بأن معاشا من المصدر فهو مفتوح وأما قوله فإن له معيشة أي مكان عيشة فتجعل مكانا لا مصدرا هنا تؤول بأنها مكان لا مصدر فالمفتوح لا إشكال فيه لكن المشكلة في المكسور هنا هذا القول الأصح من أربعة أقوال ذكرنا القول الصحيح وهو أنه كالصحيح أنه كالفعل الصحيح العين القول الثاني أنك بالخيار فيهما في المصدر واسم الزمان واسم المكان. القول الثالث هو الذي أشار له بقوله وعلى رأي توقف، على رأي جعله في التسهيل هو الأولى. توقف أي قف عند السماع ولا تعده، لذلك قال ولا تعد الذي نقل فيهما أي في المصدر والزمان والمكان، ولا يقاس عليه. فمثلا المحيض ما جاء إلا بالكسر، يسألونك عن المحيض. وكذلك مال يميل مميلا أيضا لم يأتي إلا بالكسر، ومنه قول الراعي النميري في قصيدته التي يخاطب بها عبد الملك بن مروان، ومطلعها ما بال دفك بالفراش مذيلا أقذا بعينك ما أردت رحيلا. هذه يقول فيها إن الذين أمرتهم أن يعدلون من يفعلون مما أمرت فتيلا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قسرا ويكتب للأمير أفيلا. قد سبق لنا هذا الشاهد، أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلا. يقول هنا إنه وقبيلته لزموا الجماعة ولم يفارقوها فلم يخرجوا مع الخوارج، ذلك قال ما إن أتيت نجيدة بن عويمر أبغي الهدى فيزيدني تضليلا. صغر اسمه واسم أبيه، ونجدة بن عامر أمير الخوارج، قال ما إن أتيت نجيدة بن عويمر أبغي الهدى فيزيدني تضليلا. أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلا. والجماعة الواو هنا بمعنى معا، أنا مع الجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلا، فيكون موافقا لها على كل حال يسير معها. فهنا قال مميلا ولم يقل ممالا، هي مصدر. لا لا، هو يريد أن يخفض عنهم أعباء ما يأخذه السعاة، لأن السعاة يأخذون الزكاة، وربما خافوا على أهل البادية، والبادية غير فقهاء لا يعرفون ما يجب في أموالهم من الزكاة، فهو يزعم أن هؤلاء السعاة يأخذون أكثر مما يستحق. أحيانا أيضا يتجند شعراء عليهم. القول الرابع هو قوله في الحضرمي يقاس في الظاهر الكسر لكثرة وروده، فيرد مع الفتح كمعاب ومعيب ومعاش ومعيش، ودونه كمبيت ومقيل ومصير وحده دون الفتح، فيكون الكسر هو المقيس ويكون الفتح هو الشاء فيه مطلقا سواء كان مصدرا أو زمانا أو مكانا. نحو بئس المصير وساءت مصيرا، فلا يقال مصار بخلاف الفتح، ولأن فيه فرقا بين اليائي والواوي، فالواوي بالفتح كمقام من قام، ومعاد من عاد، ومن مات من مات، فلذلك التفريق أصله صرفي. لذلك قلنا في ما ليس فيه جانب ولا شهرة من فعل بالفتح، إن بعض الصرفيين قال يحمل على الكسر، هذا مثل ابن دنيا، لأن الباب مبني على المخالفة. هذه المسألة فيها أربعة أقوال، وهي ثالثة المسائل الصرفية التي ذكرنا فيها أربعة أقوال. قد ذكرنا أربعة أقوال في فعل عند فقد الجانب والشهرة، عين المضارع ينفعته حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من أتلافظ ويكسر إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. تذكر هذا. وذكرنا أربعة أقوال في قياس التعدية بالهمزة في أفعال، تذكرها. والآن هذه المسألة هي الثالثة مما فيها أربعة أقوال. هنا بيتان أضافهما ابن الناظم ابن الحسن، اسمه يحيى ويلقب بحي ابن الحسن بن زين، أضاف هذين البيتين استدراكا على والده فذكر فيهما محل شذوذ الفتح. هذا البيتان كتب في المتن وكان لازم لا يكتب فيه، شذ بالفتح ممسانا ومصبحنا ومخدع مجزأ مأوى ومعه جلا في كلها قيسها إلا الأخير فلم يضمن ولا كله المصباح قد نقل. فممسانا ومصبحنا هذه مفعل من أمسى وأصبح، فليست أصلا من هذا الباب، فهي شاذة، هي المصدر أقصد المكان والزمان. ممسانا معناه وقت مساء، وقت المساء، ومصبحنا وقت الصباح، كذلك الممسى معناه مكان الإمساء، والمصباح مكان الإصباح، وكذلك المخدع أيضا من أفعل من أخدعته إذا أخفيته، المخدع الذي في البيت مكان الذي يوضع فيه ما يخفى فيه، فهذا أيضا من الرباعي وليس من الثلاثي فهو شاذ بالفتح. كذلك مجزأ وهو من أجزأت عنك مجزأ فلان أي نبت عنك هذا المنابع فهو من الرباعي أيضا. وكذلك مأوى من آويت فلانا أي جعلت له مأوى، وهذه عدها غلط لأنها ليست من الرباعي في الواقع، ليست من آوى وإنما هي من أوى، فهذه كلها كان اللازم فيها أن تكون بضم أولها كما يأتي فيه المفعل من غير الثلاثي مثل ما نذكره في القاعدة الآتية إن شاء الله. فلم يسمع فيها الضم أي ضم الحرف الأول منها، لم يسمع ممسانا ومصبحنا ومخدع ومجزأ ومؤون، في كلها قيسها معناها كلها جاء فيه القياس، فيقال ممسانا ومصبحنا ومخدع ومجزأ إلا الأخير وهو مأوى فلم يسمع فيه مأوى فلم يضمن، ولا كله المصباح قد نقل هذا ذكره صاحب المصباح فيه. لكن هذا البيتان كان لازم أن يؤخر قوله وكسم مفعول غير الثلاثة صو نعم حي كان لازم أن يؤخر قوله وكسم مفعول غير الثلاثة صو لما له مفعلون ومفعلون جعلا لأنهما يتعلقان بغير الثلاثي بعد هذا البيت بعد قوله وكسم مفعول غير الثلاثة صو لما له مفعلون ومفعلون جعلا نعم كان لازم أن يشعر هنا بعد هذا البيت ما أدري. هذه تنظيم من أقوال الأربعة يقول فها كما من الخلاف قد ورد في المفعل لدعينه الياء فقط قيل كما صح وبالخيار قول وقول بالسماع جاري وقاس قوم انكسره لأنه يأتي مع الفتح ويأتي دونه فانفردت عشر بكسر خطأ يعني انفردت عشر بكسر كمشيد كذا مشيء ومزيد ومعيب كذا مبيت ومقيل ومسير ثم محيض ومبيع ومصير واشتركا في كالمعيب والمكيل كذا المعيش والمحيض والمميل ولم يجد ما اختص بالفتح على ما قاله ذل النحاة فضلا لا قوله لم يجد ما اختص بالفتح كان لازم أن يقول ولم أجد ظهر أنها هكذا المحيص نعم المحيص والمميل نعم نعم محيط سبقت مما سبق وكسم مفعول غير الثلاثة صوغ لما له مفعل أو مفعل جعل بالنسبة لاسم المصدر واسم الزمان واسم المكان من غير الثلاثي ما قاعدته كله تنتظمه قاعدة واحدة وهي أنه صاغ على وزن اسم المفعول مطلقا لهذا قال وكسم مفعول غير الثلاثة صوغ لما له مفعل أو مفعل جعل معناه صوغ للدلالة على ما صيغ له من الثلاثي مفعل أو مفعل يقول ربي أدخل لي مدخل صدق فهذه من أدخله يدخله فهو مدخل فتأخذ المصدر والزمان والمكان أيضا على مدخله مدخل صدق إدخال صدق حسنة مستقرا ومقاما هذا على وزن اسم المفعول استقر لو كانت متعدية لكان مفعولها مستقر تقول هذا المكان مستقر فيه كذلك مقام أقام لو كانت متعدية كان اسم المفعول منها مقاما تقول فيه هذا المكان مقام فيه فلذلك تصوغ اسم المصدر واسم الزمان واسم المكان على هذا الوزن فتقول مستقرا ومقاما أي مكان استقرار ومكان إقامة في الظرف في محتملهما هذه استتينا وقوله وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين هذه قراءة الضم القراءة الأخرى رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين سبقت وهي قراءة شعبة لكن قراءة الضم هي قراءة الجمهور أنزلني منزلا مباركا هذه من أنزل فأنزل فلان فلانا ففلان منزل هذا القرآن منزل وقد جاء ذلك في القرآن في وصفه منزل من ربك. هذه ربي أنزل لي منزلا مباركا، هذه سبقت من الثلاثي تكون من نزل الثلاثي، لكن المنزل من أنزل فهي صيغة اسم المفعول، ومع ذلك يقصد بها المصدر والزمان والمكان، فتكون اسم المصدر اسم زمان اسم مكان. ربي أنزل لي منزلا أي مكان نزول أو زمان نزول أو مصدر، فإما يتعين كونه مصدرا قوله ربي أدخل لي مدخل صدق معناه إدخال صدق، وإما يتعين كونه ظرفا قوله حصلت مستقرا ومقاما أو ساءت مستقرا ومقاما، وإما يحتملهما يحتمل المصدرية والظرفية قوله ربي أنزل لي منزلا مباركا، هذا يحتملهما، ذلك قال في محتملهما أي في محتمل المصدرية والظرفية، ويمكن أن يكون ظرفا ويمكن أن يكون مصدرا.
قد بقي لنا من أجل الاشتقاق وجهان، أحدهما ما تسمى به الأرض من اسم ما كثر فيها فيشتق لها اسم من اسم ما كثر فيها، وكذلك الاسم الذي يشتق للآلة التي يعمل بها الفعل من المادة التي منها ذلك الفعل، فهذان وجهان من وجوه الاشتقاق. بدأ في الأول منهما فقال فصل في بناء اسم الأرض من اسم ما كثر فيها، والمقصود ببناء اسم الأرض أي فهذا فصل موضوع لصياغة اسم للأرض من اسم ما كثر فيها، سواء كان من نبات أو حيوان أو غير ذلك، فكل ما كثر في أرض وأردت أن تشتق لتلك الأرض اسما من اسم ما كثر فيها فإن ذلك وجه من وجوه الاشتقاق يكون على الأوزان التالية، في ذلك قال من اسم ما كثر اسم الأرض ما فعلته، أي إن اسم الأرض من اسم ما كثر فيها، والأرض المشتقة من اسم ما كثر فيها يكون على وزن مفعله، هذا إذا كان ثلاثيا في الحال، إذا كان ذلك الاسم ثلاثيا في الحال، فقوله اسم الأرض الدال على وصفها بكثرة ما صيغ منه أي كثرة ما صيغ منه ذلك الاسم، وهذا غير نقيص بل إنما هو مضطرد كثير فقط، يكون على وزن مفعلة بفتح العين، وذلك كمثل مسبعة، فتقول أرض مسبعة أي كثيرة السباع، وأرض مأسدة أي كثيرة الأسود، وهذه من سبع وأسد وكلاهما اسم ثلاثي، وكذلك منأبة أي كثيرة الذئاب، هذه من ذئب وهو اسم ثلاثي، ومضبة أي كثيرة الضباب وهي جمع ضب، وضب أيضا اسم ثلاثي، فقلنا إن كان ثلاثيا في الحال أو كان مزيدا فيه وهو قوله والزائد اختزل، أما إذا كان مزيدا فيه كان الاسم زائدا مزيدا فيه وأصله ثلاثي فهو ثلاثي الأصلي لكنه مزيد فيه بالحال فإنه يخلف الزائد، فلذلك قال والزائد اختزل من ذي المزيد، اختزل بمعنى حذف من ذي المزيد أي من الثلاثي المزيد فيه، وذلك قولهم أرض مفعاته، هذه على الكاف، نعم ستة على الكاف، وأرض مفعاته معناه كثيرة الأفاعي، وأرض مقفاة معناه كثيرة القفاء، وأرض مبطخة كثيرة البطيخ، وأرض مذبة كثيرة الذباب، وأرض مدبة كثيرة الدباء، فهذا بعضه للحيوانات وبعضه للنباتات، فمفعاة وكذلك مذبة من الحيوانات، وأما مقفاة ومبطخة ومدبة هي من النبات، وقد حذف الزائد من هذه الأسماء، فالزائد في أفعى هو الهمزة لذلك حذف، وكذلك الزائد في الثاء هو التضعيف والهمزة وقد حذف ذلك، كذلك في بطيخ التضعيف والياء لذلك قيل وطخت، الزائد في ذباب لا نفق في الفقر، والضائد في ضباء الهمزة والتضعيف الألف المدودة تقدمها تضعيف ومفعلة وأفعلت عظمه في ذا قد احتمل كذلك يقال أرض ومفعلة وهي على صيغة اسم الفاعل من أفعلة الأرض ولذلك يصاغ لها فعل أيضا على وزن أفعلت ويقال أبقلت الأرض بمعنى كثر فيها البقل وأعشبت بمعنى كثر فيها العشب وأضبت كثر فيها الضباب وأبطخت كثر فيها البطيخ فهي مبطلة ومعشبة ومضبة ومبطخة فإذا يصاغ الفعل من هذا الاسم للأرض ثم يصاغ من ذلك الفعل اسم فاعل لها لأنه صفة مشبهة في الواقع أن الوصف من غير الثلاثي كله اسم فاعل ما عدا مستقيم الرأي ومعتدل القامة كما سبق لكن هذا الاسم أيضا الذي يصاغ للأرض من اسم ما كثر فيها إذا كان على وزن اسم فاعل فهو صفة مشبهة لاسم فاعل غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبل أما غير الثلاثي فإنه لا يصاغ للأرض اسم منه فلذلك قال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع أي لا يوضع للأرض منه اسم وذلك كضفدع وسفرجل فضفدع رباعي وسفرجل خماسي لا ضفدع كضفدع وسفرجل وربما جاء منه نادر قبل قد يأتي في لغة العربي أن يصاغ للأرض اسم من اسم ما كثر فيها إذا كان اسمه أكثر من ثلاثة أحرف أصلية فيقولون أرض معقربة أي كثيرة العقارب ومثعلبة كثيرة الثعالب وعقرب وثعلب رباعيان معقربة بفتح ما قبل آخره نعم من سفر سبويه يفتح ما قبل الآخر وبزيد الأنصاري يكثر ما قبله وربما حذف الزائد وأضاف ورجعت إلى ثلاثة أحرف وقيل أرض معقرة أو معقرة من العقارب وهذا النوع يكثر في الجموع يقاس على الجمع ففي الجموع يحذف الزائد فيقال فرازد لجمع فرزدق أو فرازق أيمن لجمع فرزدق فكذلك هنا انتهينا من هذا الوجه فنصل إلى الوجه الأخير وهو بناء اسم الآلة التي يصنع بها الفعل ومن ذلك الفعل يعني اشتقاقها هذا الوجه الأخير من وجه الاشتقاق قال فيه فصل في بناء الآلة والبناء دائما بمعنى الصياغة كما سبق والآلة معناه ما يعمل به الشيء التي يعمل بها الفعل هذا تفسير للآلة لأنه يعني لو قال في بناء الآلة لكفى هذا لأن التي يعمل بها الفعل هي معنى كونها آلة معنى كونها آلة أنها يعمل بها الفعل لكن أراد في بناء اسم من آلة من الفعل الذي يعمل بها هذا معنى النص في بناء اسم للآلة من الفعل الذي يعمل بها فقال كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صوغ اسم ما به عمل صوغ اسم ما عمل به وهو الآلة من الثلاثي على وزن مفعل وذلك كخاط الجبة يخيطها فالآلة التي يخاط بها تسمى مخيطا ونبر بمعنى رفع صوته فالآلة التي يرفع بها صوته تسمى منبرا أو يرتفع عليها الإنسان تسمى منبرا كذلك وحجمه فالآلة التي تعمل بها الحجامة تسمى محجمة وشعب الشيء فالآلة التي يشعب بها تسمى مشعبة كذلك يكون على وزن مفعال وذلك كساك رفاه يسوكه فآلة ذلك هي المسواك
ومنه قول الشاعر تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها كما تضمن ماء المزنة الرصف وهنا الفصل بين المتضائفين
مدى المسواك ريقتها، معناها مدى ريقتها المسواك تسقي المسواك. وكذلك المسمار من الثمرة، وكذلك المسمار من الثمرة الجرحى إذا قاست عمقه، كذلك المرباخ من ربخ الشيء إذا كان الشيء صلبا فضربه ليكسره ويربه، هذا الذي يسمى بالربخ. يربخنا صم الحصى في كل هاجرة كما تطاير عن مرباخه العجم، هذا المرباخ هذا الذي يسمى بالربخ. يربخنا صم الحصى في كل هاجرة كما تطاير عن مرباخه العجم، هذا المرباخ. ومفعلة كذلك يصاغ على وزن مفعلة، وذلك كالمرآة من رأى وجهه، فآلة رؤية الوجه هي المرآة. وكذلك المصبغة للآلة التي يلوى بها الصدر، وكذلك المخدة للآلة التي يوضع عليها الصغة للآلة التي يلوى بها الصدر، وكذلك المخدة للآلة التي يوضع عليها الخد، وكذلك المقمة للآلة التي يقم بها تجمع بها القمامة. وتربعان معناه أنهم يصوغون اسم الآلة من الفعل على وزن الفعال، وذلك كالسواك والخياط والحلاب والسبال ونحو ذلك. فالخياط بمعنى الآلة التي يخاط بها، من قول الله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، أنا في آلة الخياطة. كذلك السواك معنى آلة بالسياك، ومنه حديث المغيرة من شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل السواك على طرته. نعم، فلم تزل قصته بعد، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطر شاربه، فدخل بعض الشعرات في فيه فأضجعه ووضع أصبع السواك على طرته وقص عليه، فلم تزل تلك قصة المغيرة بعد، كل ما قص شاربه أخذ سواكا ووضعه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحلاب وهو ما يحتلب فيه، الإناء الذي يحتلب فيه. ومنه قول عمرو بن مضاد الجرهمي صاحي هل رأيت أو سمعت براء رده الضرع ما قرأ في الحلاب، صاحي هل رأيت أو سمعت، هل رأيت بمعنى هل رأيت، وهنا خطأ في تحقيق الهمزة، تحقيق الألف والهمزة بالكلية. نعم، هل رأيت أو سمعت براء رد في الضرع ما قرأ في الحلاب، أي ما جمع في الحلاب الذي هو الإناء الذي يحتلب فيه. وكذلك الوساد من وسد الشيء إلى الشيء بمعنى وكله إليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم سيره لرفع الأمانة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وسد بمعنى وكله. وكذلك الوسادة يعتمد عليها الإنسان فكأنما اتكل عليها. الزمخشري ومنه الإهاب لأن به الأهبة، قال الزمخشري ومنه الإهاب، أي أن من هذا النوع من أوجه الاشتقاق الإهاب، فهو فعال من أهب بمعنى تأهب للشيء. والإهاب الجد المدبوغ، وذلك لأن به الأهبة، فأكثر تأهب العربي للسفر وغيره بالجلود المدبوغة، فالرشا والسقاء والدلو وقلادة السيف وعلاقته وغير ذلك كلها من الجلود، السياط والرحل والمزود، كل ما يتأهب به في أغلب الأحيان يكون من الأهب. فلذلك جعل على وزن فعال بها، ما يتأهب به في أغلب الأحيان يكون من الأهب. فلذلك جعل على وزن فعال بها. والإهاب مختلف فيها اللي هو خاص بالجلد المدبوغ لكل الجلود، أو مختص بالجلد قبل الدبغ، هذا الخلاف يتعرض له في الحديث في شرح حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر أو فقد طهر، للجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عقيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قولا وتيه بشهرين أن لا ينتفعوا من الميتة بجند ولا عصب. فالذين يبدأون بالجمع قبل الترجيح يقولون حديث ابن عباس في الأهب أي المدبوغة فالدبغ يطفر به الجند، وأما حديث ابن عكيم في الجلد قبل الدبغ. ولكن الذين يبدأون بالترجيح قبل الجمع يقولون حديث ابن عكيم ضعيف أصلا، وابن عكيم لم تصح له صحبته فليس صحابيا، ولذلك وقع الاضطراب في إسناده فجاء فيه على الشيوخ إنهم من مزينة، وفيه قبل موته بأيام ثمانية أيام، وفيه قبل موته بشهرين، وفيه بشهر، وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا. هذا نوع آخر أضافه الحسن إلى ما ذكره المالك، وليس هو آلة للفعل ولكنه لسبب الفعل، وهو وجه جديد من أوجه الاشتقاق لكنه وجه قليل. فيصوغون من الفعل مفعلة للدلالة على السبب، السبب الذي يدعو إلى ذلك إلى ما صيغت منه، فيقولون الولد مجبنة مبخلة أي مدعاة للجبن والبخل. الإنسان إذا ولد له ولد فإنه سيصاب بالجبن لأنه يخاف أن يقتل على أولاده صغارا فلا يقوم عليهم أحد ولا يرعاهم، والله تعالى يقول أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فهذا يدلنا على أن من له أولاد يشق عليه أن يتركهم دون قيم، فلذلك هم دون قيم، فلذلك يقول العرب الولد مجبلة. وكذلك هو مبخلة أي مدعاة للبخل، نعم هو ورد في هذا اللفظ في حديث مبخلة أي مدعاة للبخل، لأن الإنسان إذا كان له أولاد يسعى لغناهم ويريد أن يترك لهم ما يغنيهم عن أن يبقى عالة يتكففون الناس. وكذلك في الحديث السواك مطهرة للجميع ورباط للرب، مطهرة للجميع أي سبب لطهارته، مرباط للرب أي سبب لرضا. وكذلك في الحديث اليمين الفاجرة ممحقة للمال منفقة للسلعة، ممحقة للمال أي سبب لمحقه وهلاكه، منفقة للسلعة أي سبب لنفاقها ورواجها. فمفعلة هنا للسبب وليست آلة، فهذا وجه آخر من وجه الاشتقاء. ومنه عالي بتجريد أتوا وبتال ما ينحونه من تافه الرذلة. كذلك من أنواع الاشتقاق وأوجهه التي لم يتعرض لها ابن مالك وأضافها الحسن أن العرب يأتون بصيغة الفعال للتافه الذي ينحى ويرمى بتجريد وبتال، يقال الفعال والفعالة، وذلك كالفتات أي المتفتت من الخبز الذي لا ينتفع به، والحطام للمتحطم من البيت ومن الحجارة ومن اللبن، وكذلك الرذال معناه الرذيل من المال، والغثاء الذي يجتمع على السيل بما في الأرض من الأوساخ، وترك ناسك وهذا فعالة بالتالي، والكناسة لما يكنس من البيت ويرمى، والقمامة والكساحة والنحاتة لما ينحت من الحجر أو من العود أو نحو ذلك، والنخالة لما ينخل من الحب من قشر ونحوه، والقمامة لما يقلم من الظفر أو من القلب، هذه كلها فعالة. كساحة هي الكناسة. رجعنا إلى آلة الفعل، فقد بين ابن مالك وجه الشذوذ فيها فقال شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن منصل والآت من نخل. يقول شذ عن هذا الاستعمال السابق فهو أن اسم الآلة يكسر أوله فيقال مفعلون مفعلون مفعلة أو فعال كما سبق. وشذ منه ضم أوله وذلك المدق وهو الآلة التي يدق بها, وكذلك المسعط وهو الآلة التي يسعط بها, سعط الدواء بمعنى تناوله من أجله ستأتينا, وكذلك المدهن الآلة التي يدهن بها أو يجعل فيها الدهن والطلاء, وكذلك أصل المكحلة وهي الحجر الذي يكتحل منه, كذلك تطلق على الإناء الذي يضع فيه الكحل لكن إطلاقها على الحجر نفسه أكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم كالمرودي في المكحلة, هي نفس الحجر نفسه يوضع فيه المرود فيبقى فيه ثقب في الحجر في مكان اللين منه فيحك فيه المرود فيلتصق به ذرات الكحل ويتكحل به, وإن كان الحجر قد دق وطحن فالإناء الذي يجعل فيه أيضا يسمى مكحلة, لكن عند العرب الأكثر باستعمالهم أن يكون الحجر كما هو فيضعون عليه الزيت والسمن ليبقي ذراته متماثلة ثم يحكون المكحلة فيه فمكان اللين من الحجر يدخل فيه المكحلة حتى يبقى فيه ثقب, وما زال هذا الاستعمال موجودا للإمام عندنا. كذلك المصل وهو الذي يمسك به السيف دون نصله, فالمقبض مقبض السيف يسمى مصلا, وكذلك الآتي أي المصوغ من نخلة وهو المنخل الذي ينخل به, فالمنخل الذي ينخل به الحب حتى تزول نخالته فتزايله نخالته, فهذه كلها بالضم على الشذوذ. وسمع في منخل ومنصل فتح العين مع ضم الميم, سمع فيها منخل ومنصل, وزاد في تسهيل المحربة بالضم وهي آلة المداد, الآلة التي يوضع فيها المداد, ومحل الضم الشاذ عند إطلاق الأسماء عليها كإطلاقها على أسماء الأعيان غير المشتقة, فيقال هذا مفصل فلان وهذا مفصل فلان وناوي من المصعطة والمدهنة ونحو ذلك مكحلة عند إطلاق هذه الأسماء كإطلاق الأسماء غير المشتقة صارت أعناما لها أو أسماء أجناس لها, فلذلك تنطق بالضم. أما إذا قصد بها الآلة فهو قوله ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعمل بمن عمل, من نوى عملا بهن أي اقترن في ذهنه هذا الاسم في العمل الذي اشتق منه فإنه حينئذ يجوز له الكسر والضم, فالكسر على القياس والضم على الشذوذ, فتقول ناولني مدقا أدق به هذا, وناولني مسعطا أستعط به, وناولني مكحلة أكتحل بها, فحينئذ لاقتران الآلة بالعمل تستعمل على قياسها, يجوز استعمالها على القياس. لهذا قال ومن نوى عملا بهن أي بهذه المذكورات جاز له فيهن كسر مع جواز الضم الشاذ, ولم يعبأ بمن عدل أي لا يعبأ بلوم من يلومه على ذلك لأنه قد أتى بالقياس على الوجه الصحيح. انتهت وجوه الاستقاق بهذا ولله الحمد, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.